المشهد الثالث نعم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. أماتهم ليعلموا أنه لا مفر لهم من قضاء الله، ثم أحياهم ليقضي أجل مسمى. كم هذا المشهد؟ المشهد الرابع. نعم، صاحب القرية مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أن نحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المشهد الخامس إبراهيم قال ربي أني كيف تحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يذبح 4 من الطيور ويجعل على كل جبل منها جزءا وأن يدعوها، ففعل فأقبلت إليه حية، إما أنها تطير أو تمشي بسرعة. هذه 5 مشاهد مذكورة في البقرة كلها تدل على إمكان إيش؟ الإحياء بعد الموت. أما قصة عيسى فكذلك أيضا، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، يقف على الميت ويقول يا فلان قم ويقوم، بل يقف على القبر الميت مدفون ويأمره أن يخرج حيا فيخرج، كما قال تعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه. وفي الدجال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع رجلا جزلتين ويمر بينهم ثم يقف ويأمره أن يقبل، يأمر هذا الميت القطعتين أن يقبل فيلتئم حالا ويقوم والناس ينظرون. هذا أيضا شاهد محسوس. فالمهم أن البعث دل عليه السمع والعقل والحس. طيب، هذا الكافر يقول ما أظن الساعة قائمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هذا الكافر عنده من العجب والثقة بنفسه على أنه ليس له شيء يثق به ما أمكنه أن يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ومن فوائد الآية أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأن هذا المنكر مقر بالربوبية. من أين نأخذه؟ ليقول ولئن رجعت إلى ربي، والمشركون كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن الإقرار بالربوبية لا يغني عن الإنسان شيئا، ولقد فخر بعض الناس الجهال أن أحد رواد الفضاء شهد بأن لهذا الكون خالقا، لما صعد في الفضاء ورأى الأرض ورأى ما حوله من الآيات شهد بأن لها خالقا، فصار بعض الناس الجهال يطنطن على إثبات أن للكون خالقا بشهادة هذا الرجل الكافر. وهذا حقيقة يدل على ضعف إيمانه، لأن خبر الله ورسوله عن ذلك أصدق وأوجب بالإيمان. نعم، لو كنا نجادل شخصا منكرا لا يؤمن بالأديان فنقول له صاحبك الذي هو مثلك أقر بأن الكون خالقا ربما ينفع، فيكون هذا من باب إقامة حجته عليه، لكننا نجعل هذا حجة مطلقة في نظر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف يخبرون بما عملوا بقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. متى هذا؟ يكون يوم القيامة. فإن قال قائل هل لهذا القيد مفهوم أو هو لبيان الواقع فلننبئن الذين كفروا؟ فالجواب لبيان الواقع، ليس له مفهوم، لأنك لو جعلت له مفهوما لكان المؤمنون لا ينبؤون بما عملوا مع أنهم ينبؤون. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلق بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، عملت كذا في يوم كذا. إذن تقييد الإنباء بالكافر لبيان الواقع، يعني هؤلاء الذين كذبوا واقعهم أنهم سينبؤون بما عملوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل شيء مقيد محفوظ على الإنسان، كذا فراس معنى؟ طيب، كل شيء مقيد محسوب على الإنسان، نأخذه من قوله بما عملوا، فإنما اسم موصول يفيد العموم. وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول تلفظ به فلديك رقيب حاضر عتيد، يعني حاضر يكتب ما تقول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظا، أي شديدا، لأن الغلظة معناها القسوة، وهي في كل موضع بحسبه. فغلظ الطباع ليس كغلظ الطين أو العجين أو ما أشبه ذلك، غلظ العذاب ليس كغلظ الطين والعجين وغلظ القول وما أشبه ذلك، كل غلظة بحسبها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهل هناك عذاب قبل الآخرة؟ الجواب نعم، يعذب الإنسان في قبره قبل أن يبعث، وهذا ثابت في القرآن والسنة. استمع إليه في القرآن، قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقول أخرجوا أنفسكم يدل على أنهم شحيحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج، ولهذا يقال أخرجوا أنفسكم توبيخا، ثم يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. متى اليوم؟ يوم موتكم تجزون عذاب الهون. وهذه نص في إثبات عذاب القبر. وقال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فطافحة في ذلك وكثيرة، ومنها ما أجمع المسلمون عليه، فكل المسلمين يقولون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهل يتصور أن أحد يتعوذ من شيء إلا وهو يؤمن بوجوده؟ عجيب، لا يتصور. إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وعليه فيكون العذاب المذكور في قوله ولنذيقن من عذاب غليظ هو عذاب الآخرة، وهو أشد من عذاب القبر. أجرنا الله وإياكم من ذلك. نعم. نعم.
بفضل الله
لكنه يقول اين لا ما يصح.